نفوذ هذه المؤسسة المنبثقة من إرادة الشعب الإيراني والتي له دور محوري في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا. وقال محمد باقر قالباف خلال جلسة البرلمان: إذا كانت الحكومة الأسترالية تحاول استرضاء الصهاينة من خلال هذه الأكاذيب وصرف انتباه الرأي العام من جرائم الإبادة في غزة، فعليها أن تعلم أن الاصطفاف مع كيان الاحتلال مسألة مشينة ستبقى في ذاكرة شعوب المنطقة والعالم الإسلامي. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بعد لقائه نظيره التركي هاكان فيدان في طهران أنه سيتم افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في مدينة وان في المستقبل القريب، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيتواصل. وفي مؤتمر صحفي مشترك أوضح عراقشي نتائج المشاورات التي جرت بينهما، مؤكدا أن إيران وتركيا ليست مجرد دولتين جارتين بل دولتان صديقتان وشقيقتان تجمعهما قواسم تاريخية وثقافية مشتركة. وقال عراقشي أنه تم اليوم بحث الاستعدادات لعقد الاجتماع التاسع لمجلس التعاون الأعلى برئاسة رئيسي البلدين في طهران قريبا. إلى قطاع غزة، حيث نفذ طيران الاحتلال غارات استهدفت رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف وانفجارات كبيرة بخان يونس داخل الخط الأصفر. الإعلام الفلسطيني أكد أن غارات الاحتلال طالت بلة بني سهيلة في خان يونس مع قصف مدفعي، مضيفا أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف ضمن عمليات التمشيط. إلى ذلك، قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية الساحل الغربي لرفح، فيما تعرض مخيم البريج وسط القطاع لغارة جوية، واستهدفت مقاتلات إسرائيلية مناطق شرق مدينة غزة، في حين شهدت جباليا شمالي القطاع إطلاق نار مصدره مروحيات الاحتلال. إلى الضفة الغربية، حيث شهدت الضفة الغربية اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا شمل مداهمات واعتقالات إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون. ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم في محافظة سلفيت شمالي الضفة، تخللها إغلاق بلدة الزاوية وبالسواتر الترابية، واحتجزت قوات الاحتلال عشرات الشبان في بلدات الزاوية ومسحة وقراوة بني حسان. مصادر فلسطينية أكدت اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس واعتقال مواطن فلسطيني، مشيرة إلى إطلاق قنابل الغاز خلال عملية الاقتحام. وفي بلدة بيت فجار في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مدنيين جراء مداهمة منازلهم، فيما اعتقلت مواطنا آخر بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وفي قرية عين الديوك شمالية ريحة، اعتدى مستوطنون بالضرب على متضامنين أجانب. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة لغوتيريش في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، أكد فيها أن هذه المناسبة تأتي بعد عامين من تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة، لافتا إلى تفشي الجوع والمرض والصدمات النفسية في صفوف سكان القطاع. وانتقد غوتيريش مواصلة كيان الاحتلال سياسة القمع والتعسف بالضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلا عن عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان، وجدد دعوته إلى إنهاء الاحتلال والمضي قدما بحل الدولتين. تحولت شوارع عدد من المدن الكبرى في دول أوروبية وعربية إلى مسرح للتظاهرات والفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين. ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف العدوان على غزة ومعاقبة الاحتلال على جرائمه وإباداته، داعين إلى منع وصول الأسلحة إليه. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
موجة التظاهرات وفعاليات دولية شهدتها عواصم حول العالم بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع فلسطين الذي أقرته الأمم المتحدة منذ 48 عاما، وقد تحولت شوارع دول أوروبية وعربية إلى ساحات رفعت فيها الأعلام الفلسطينية، وردد خلالها المشاركون شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة وتطبيق القانون الدولي ووقف مبيعات السلاح لتل أبيب. في بريطانيا شارك عشرات الآلاف في مسيرة كبرى وسط لندن منددين باستمرار الهجمات الإسرائيلية وبموقف الحكومة البريطانية الداعم لتصدير السلاح، كما حذر نواب في البرلمان البريطاني من أن الجوع والعطش أصبحا روتينا يوميا لأهل غزة في ظل منع المساعدات وحظر عمل الأنروا. في باريس شارك حشود كبيرة في مظاهرات ضخمة دعت إليها عشرات المنظمات، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالإبادة الجماعية مؤكدين ضرورة فرض عقوبات على كيان الاحتلال بسبب خروقاته اليومية. أما في إسبانيا فانطلقت احتجاجات في أكثر من 40 مدينة طالبت بوقف مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال وقطع العلاقات معها، وأكدت دعم المسارات القانونية الدولية لمحاسبته. وفي اليونان خرجت مسيرة تضامنية في أثينا رفعت الأعلام الفلسطينية وطالبت بحل عادل لقضية الشعب الفلسطيني. وفي المغرب خرجت مسيرات واسعة في عدد من المدن رفعت فيها صور شهداء الصحافة الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الإبادة والتجويع، إلى جانب فعاليات ثقافية وتوعوية حول القضية الفلسطينية. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواصل فيه تل أبيب انتهاكاتها اليومية رغم دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، وبعد عدوان واسع استمر عامين خلف إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأكثر من 70,000 شهيد وتدميرا شبه كامل للقطاع.
إلى سوريا، حيث طالبت فرنسا الكيان الإسرائيلي باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بعد عدوانه على بلدة بيت جن بريف دمشق والذي أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى. جاء ذلك وفق منشور للقائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان فافر اليوم على منصة إكس، حيث أكد أهمية حفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وفقا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك المبرمة بين الجانبين عام 74. ورغم أن الحكومة السورية الجديدة لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، فقد توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل الأراضي السورية وشن غارات قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش. إلى السودان، حيث شن طيران الجيش السوداني غارات استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع بمدينتي الفولة والنهود بولاية غرب كردفان. مصدر بالجيش السوداني أشار إلى استهداف إمدادات وقود وعتاد عسكري لافتا إلى قصف منطقة كودا جنوب كردفان التي تعتبر مركز قيادة لمجموعات مؤيدة لميليشيا الدعم السريع. في المقابل استهدفت قوات الدعم بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع بمدينة بابنوسا في غرب كردفان. وسياسيا أعلنت الحكومة السودانية استعدادها للتنسيق مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام وضمان توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين. بهذا الخبر رحبت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فرافقونا. لأطفالنا الأعزاء نقدم برنامج حديقة الأطفال في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين، تستمعون إلى نشر خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماما وعلى مدى خمس دقائق. عند 5:06 السادسة تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 5:11. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم عند 5:16، يليه كلامكم نور. برنامج السبطان في القرآن والسنة، فتستمعون إلى هذا البرنامج في 5:45، نشرة خبرية جديدة في 6 تماما. أفول أمريكا في 6:12، من أنوار البصيرة في 6:23. قبسات من فكر المطهري يأتيكم عند 6:38. تابعوا نشرة خبرية جديدة في 7 مساء. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في 7:13، نشرة خبرية جديدة في 8 تماما. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، سوف نحدثكم في برنامجنا لهذا اليوم عن موضوع رتب غرفتك يا صديقي. نعم، رتب غرفتك يا صديقي. أها، موضوع جميل جدا. لاحق عن الهالوين، بعض الأطفال لا يرتبون غرفتهم فتضطر الأمهات لترتيبها وتنظيفها، والبعض الآخر أخ 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 البعض الآخر يرتبونها أحيانا ويتكاسلون أحيانا أخرى، كما لا أدري كيف أقول لكم، كما فعلت أنا يا أصدقاء. حسنا، لا تستعجلوا، سوف أحدثكم عن هذا الموضوع لكن بعد الحجورة، وسوف أخبركم بما فعلته ذات يوم وكم خجلت من الضيوف. الآن يا أصدقاء، قبل أن ننتقل إلى تمثيليتنا ونستمع إلى تمثيليتنا الجميلة، أريد أن أطرح عليكم ماذا؟ ها؟ حجورة؟ أحسنتم. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ حسناً، فكروا جيداً يا أصدقاء، فكروا جيداً. أنا ننتقل إلى تمثيليتنا اليوم. تمثيليتنا جميلة جدا، وأنا أرجوكم ألا تتحركوا من جنب المذياع لكي تستمعوا إلى التمثيلية حتى النهاية. أصلا استمعوا إلى كل البرنامج حتى النهاية. تمثيليتنا هي أنا وأبي وابني.
كانت أحبتي حرارة الشمس مرتفعة جدا، وكان أبو كريم أدى صلاة الظهرين وتوجه إلى عمله في المزرعة يحصد ثمارها.
ما أشد حرارة الشمس، يا الله ساعدني على تحمل هذه الحرارة.
السلام عليك يا ولدي.
وعليك السلام ورحمة الله يا أبي.
يا بني، لو تركت العمل الآن وارتحت قليلا.
ولماذا يا أبي؟ لم أنتهي بعد من عملي.
إن حرارة الشمس مرتفعة يا ولدي.
إيه والله.
لماذا لا تترك العمل إلى ما بعد العصر حتى يكون الجو ألطف وأحسن من الآن؟ فأنا خائف عليك وأخشى أن تصيبك ضربة الشمس.
دعني يا أبي، لدي عمل كثير، أرجوك دعني.
ولكن حرارة الشمس مضرة لصحتك يا بني. اترك هذا العمل إلى ما بعد العصر ليكون الجو قد تحسن والظل نزل.
يا أبي، إن كنت تتأذى أنت من حرارة الشمس فادخل البيت ودعني أواصل عملي.
ولكن يا بني، إني قلق عليك.
لا إله إلا الله. يا أبي، ادخل البيت، بالله عليك كفى توجيه النصائح. لقد كبرت وأنا اليوم لي أولاد، أما زلت تنصحني وتحذرني من حرارة الشمس؟ لدي عمل كثير يا أبي، ظروف العمل صعبة جدا.
حسنا يا بني، اهدأ، حفظك الله. يا ربي
شكرا يا ولدي.
إنك تعلم كم إني أحب ولدي ولا أريد له إلا الخير.
أرجوك يا أبي اذهب واتركني لحالي.
حسنا أنا ذاهب، انتبه لنفسك.
شكرا يا والدي، شكرا. حسنا.
يائس صغار الأحبة الجد من نصيحة ولده، ولكن ظل قلقا عليه من حرارة الشمس. جلس في البيت يتأمل، وإذا به التفت إلى حفيده كريم الذي كان يلعب داخل البيت.
مرحبا يا جدي.
أهلا أهلا يا كريم يا حبيبي، كيف حالك؟
بخير يا جدي، هل تأتي معي لنلعب؟
أجل بالتأكيد. حسنا، ماذا نلعب يا كريم؟
لنلعب الكرة.
حسنا حسنا، ولكن لدي شرط واحد.
وما هو يا جدي؟
شرطي هو أن تذهب عند أبيك وتعمل معه قليلا.
ها؟ ماذا تقول يا جدي؟ الجو حار جدا.
نعم أعرف ذلك يا بني، ستعود إلى البيت سريعا، لا تقلق.
حسنا حسنا.
نعم أحبتي، توجه كريم إلى المزرعة ليساعد أباه في العمل قليلا.
يا أبي يا أبي، السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي كريم، ما الذي جاء بك إلى المزرعة؟ ها؟
ساعدك الله يا أبي.
قلت لماذا جئت إلى المزرعة؟ أما تشعر بالحرارة المرتفعة؟
أجل، الشمس حارقة جدا والحرارة مرتفعة.
إذا عد إلى البيت فإن حرارة الشمس ستؤذيك. هيا يا ولدي.
كلا يا أبي، أريد أن أعمل معك.
ولكن يا ولدي حرارة الشمس مضرة لصحتك.
ولكن حرارة الشمس مضرة لصحتك، اترك هذا العمل إلى ما بعد العصر ليكون الجو قد تحسن والظل نزل.
أجل، لقد أخطأت بحق أبي، إنه كان قلقا على صحتي كما إني قلق الآن على صحة ولدي كريم. إلهي سامحني، جفوت أبي.
أبي ما تفكر؟
هيا يا ولدي لندع العمل ونذهب إلى البيت وسنواصل العمل عصرا. هيا يا ولدي.
مرحبا، إذا لنذهب إلى البيت ونلعب مع جدي. هيا بنا.
نعم يا ولدي. هيا هيا.
أجل أحبتي، لقد أدرك أبو كريم سوء تعامله مع أبيه الذي كان قلقا على صحته من خلال ما قام به والده من تصرف حكيم، فذهب مع كريم إلى البيت وقبل يد والده واعتذر منه اعتذارا شديدا، وقال له: إنك يا أبي حكيم فعلا، تخاف علي مثل ما أنا أخاف على ولدي.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي
أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة، أحمل في حقيبتي دفاتر نظيفة، أرسم فيها كرة وقطة أليفة، أحمل في حقيبتي دفاتر نظيفة، أرسم فيها كرة وقطة أليفة. حقيبتي حقيبتي ماذا بها حقيبتي، حقيبتي حقيبتي ماذا بها حقيبتي، أحمل في حقيبتي كراسة للرسم ووردة جميلة وصورة لأمي، أحمل في حقيبتي كراسة للرسم ووردة جميلة وصورة لأمي. حقيبتي حقيبتي ماذا بها حقيبتي، حقيبتي حقيبتي ماذا بها حقيبتي، أحمل في حقيبتي مسطرة وأحرفا وأقتني في جيبها أدعية ومصحفا، أحمل في حقيبتي مسطرة وأحرفا وأقتني في جيبها أدعية ومصحفا. حقيبتي حقيبتي ماذا بها حقيبتي، حقيبتي حقيبتي ماذا بها حقيبتي، أحمل في حقيبتي خارطة لموطني يخفق فيها علم بزهوه الملون، ماذا بها حقيبتي 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 ماذا بها حقيبتي.
أصدقائي الحلوين، ذات يوم عدت من المدرسة، دخلت الغرفة ورميت حقيبتي في جانب من الغرفة وجوربي في جانب آخر، ووضعت ملابسي على السرير، وأخرجت كتبي ودفاتري وبعثرتها على الأرض وبدأت أقلبها. أكيد 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 الآن أنتم تخيلتم ما هو شكل غرفتي الآن. بعد أن تناولت الغداء دخلت أمي إلى غرفتي وتعجبت من الفوضى وأمرتني بترتيبها وألا أخرج من الغرفة قبل ترتيبها، فقلت لها حسنا يا ماما سأرتبها فيما بعد، ولكن جلست أرسم. سوف أتحدث لكم يا أصدقاء، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه، ما هو رأيكم؟ إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي
نعم؟
أرى أمي تشتري الخضروات الورقية كل يوم وتنظفها وتغسلها، وحتى إن صديقتها عندما جاءت إلى بيتنا قدمت لها الشاي ووضعت إلى جانبه خضروات.
فهمت، قدمت لها أمك شايا مع النعناع.
ولكني رأيت أمي يا أبي تضيف النعناع إلى حساء الحبوب بعد أن تسخنه مع الزيت.
هذا صحيح يا ولدي، وكذلك نحن نضع كل يوم صحنا مليئا بالخضروات على المائدة ونأكلها مع وجبات الطعام.
وهل هي مفيدة يا أبي؟ أخبرني ما هي فوائدها.
بالتأكيد إنها مفيدة يا ولدي، ومن كثرة فائدتها يقال إنها كلمة السر للصحة.
ولماذا يا أبي؟
لكثرة فوائدها، فهي أفضل صديق للجسم لما تحتويه من فوائد.
ولكني لا أحبها لأن طعمها حار وتحرق لساني يا أبي.
ربما تغير رأيك وتبدأ بتناول القليل منها في كل وجبة إذا عرفت فوائدها.
وما هي فوائدها يا أبي؟
إنها يا ولدي تساعد على وقاية الجسم من العديد من الأمراض المختلفة، لأنها تقوي المناعة وكذلك تقوي العظام وتقضي على الجراثيم وتساعد على الشفاء من الالتهابات، وحتى إنها تحفظ الجسم من الإصابة بالسرطانات. وبالإضافة لذلك تعتبر الخضروات طبقا أساسيا في تزيين الطعام مثل الحساء وتزيين المائدة، فإن اللون الأخضر يضفي بهجة على الأطباق ويعطي جمالية كبيرة، وقد قيل إن الخضروات زينة كل مائدة.
يا إلهي، أنا لم أتوقع أن تكون للخضروات كل هذه الفوائد. إذن سآكل منها القليل مع كل وجبة طعام. أحسنت. وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات. شكرا يا أبي. أحسنت.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنني دخلت ذات يوم إلى غرفتي ورميت حقيبتي في جانب وجوربي في جانب آخر وملابسي في جانب آخر، وطلبت مني أمي ترتيب غرفتي فلم أرتبها بل جلست أرسم. بعد ساعة جاءت خالتي مع ابنتها منى، ولكن يا أصدقائنا فوجئت بخالتي وابنتها تدخل غرفتي. خجلت كثيرا 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 كثيرا، واعتذرت كثيرا 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 من خالتي. هل تعلمون لماذا؟ طبعا لأن الأشياء في غرفتي مبعثرة. أتعرفون يا أصدقائي أننا كلما ذهبنا إلى بيتهم أرى غرفة منى مرتبة ونظيفة، لهذا قمت فورا لأرتبها، فقامت منى بمساعدتي فأخبرتها أنني أرتب غرفتي دائما، لكني تكاسلت اليوم، ومنذ ذلك الحين قررت أن أرتب غرفتي دائما. يا أصدقاء، كيف هي غرفتكم؟ هل هي مرتبة أم هي مبعثرة؟ ها؟ لا 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 لا، أنا الآن أطلب منكم أن ترتبوا غرفكم، طبعا بعد أن تستمعوا إلى برنامجكم حديقة الأطفال. حسنا، هل تعيدونني بذلك؟ أحسنتم أحسنتم يا شطار يا حلوين يا أصدقائي الأعزاء. الآن يا أصدقائي أكرر عليكم الحجورة لكي تفكروا بها جيدا وتصلوا إلى الإجابة الصحيحة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ حسنا، أعطيكم الآن توضيحا، يمكنني فقط أن أقول لكم إنه ليس شيئا ماديا. إذن فكروا جيدا حتى تصلوا إلى الحل في النهاية إن شاء الله. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أيها الأخوة والأخوات، ألتقي بكرار حيدر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كم عمرك كرار؟
10 سنوات.
في أي صف؟
5 ابتدائي.
كرار، لديك غرفة خاصة بك؟
نعم.
طيب كيف تعتني بغرفة؟
علي أن لا أهملها وعلي أن أرتبها دائما ولا أتعب أمي أيضا في ترتيبها، أنا أساعدها.
أحسن، يعني أنت عندما تذهب إلى المدرسة ملابسك التي تخلعها ما تعلقها في مكانها أم تتركها على الأرض؟
لا أتركها على الأرض فأنا أعلقها.
أحسن، من الذي علمك ترتيب الغرفة؟
أمي.
منذ متى وأنت ترتب غرفتك؟
منذ عمري 7 سنوات.
ما شاء الله، كيف ترتب
أولا وفتر؟ أبدي في الألعاب في صندوق الألعاب.
أحسن.
ثانيا السرير.
نعم.
وملابسي الخاصة مثلا ملابس المدرسة ملابس البيت كلها في مكانها.
أحسن. طيب ما أهمية ترتيب الغرفة؟
ترتيب الغرفة يعلمنا على النظافة، ترتيب في كل حياتنا. نعم. ومثلا ترتيب جدولك. نعم. إننا نرى ملابسنا وألعابنا مرتبة وكلها في مكان نشعر فيها الراحة.
طيب هل لديك صديق غرفته مبعثرة؟
لا.
إذا كان هكذا صديق كيف تنصحه؟
أنصحه بأن يرتب غرفته ولا يكون مهمل ويساعد أمه في أيضا في ترتيبها، لأن هذا الشيء ويشعر أمه أيضا بالسرور والفرح. أحسن. أحسن. ويشعر بالهدوء هو أيضا، ويقدر أن يدرس كثيرا ويشعر بالسعادة.
أحسن كثيرا حرار حيدر، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم علينا أن نرتب غرفتنا دائما ونسمع كلام أمهاتنا أيضا، ثم إننا لا ندري، فقد يأتي ضيوف إلى الغرفة غير مرتبة وربما يتصورون أنكم لا تعتنون دائما بترتيب وتنظيف غرفتكم. طبعا يا أصدقاء، أريد أن أقول لكم شيئا آخر أيضا، ليس فقط يجب أن نهتم بترتيب غرفتنا، علينا أن نهتم بنظافتنا نحن، بنظافة بيتنا، بنظافة مدرستنا، بنظافة مدينتنا أيضا يا أصدقاء. الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك اليوم يا جدتي؟
الحمد لله، أنا بخير يا عزيزتي.
الحمد لله، سأذهب بسرعة إلى الدولاب لأستمع إلى معلومة اليوم.
حسنا حسنا يا حبيبتي الشاطرة.
حسنا. أها،
وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف الكاف.
ياي، حرف الكاف.
نعم، إنه حرف يوجد في كلمات مثل الكاميرا، المسكين، السمكة وغيرها.
نعم، هذا صحيح يا جدتي. وماذا لديك من معلومة لهذا اليوم تبدأ بهذا الحرف؟
حديثي سيكون حول نبي من أنبياء الله تعالى لقب بلقب كليم الله.
آه، كليم الله. أنا أعرف يا جدتي أن نبي الله موسى عليه السلام لقب بهذا اللقب.
أحسنت أيتها الشاطرة، صحيح ما قلته، فكليم الله هو النبي موسى عليه السلام.
وماذا عن حياته يا جدتي؟
وردت قصة النبي موسى عليه السلام في أماكن عديدة في القرآن الكريم، وذلك لتعطينا العبرة والموعظة يا نرمين من حياته وتعامل قومه معه، أي قوم بني إسرائيل.
هذا صحيح يا جدتي، فقومه كانوا بني إسرائيل.
أما أنا سأشرح لك عن ولادة النبي موسى ونشأته في الأوضاع الصعبة.
طيب، وأنا أستمع يا جدتي.
عزيزتي نرمين، ولد النبي موسى عليه السلام في زمان حاكم يسمى فرعون.
نعم.
وكان يظلم قومه، حيث أمر فرعون آنذاك بقتل كل مولود ذكر. لما ولد النبي موسى عليه السلام وضعته أمه في سلة وألقته في النهر. زوجة فرعون السيدة آسية كانت امرأة صالحة ومؤمنة بالله تعالى. لما رأت السلة في الماء أخذتها وطلبت من فرعون أن يسمح لإبقائه عندها.
نعم. وهل بقي موسى عليه السلام عند زوجة فرعون؟
نعم نعم يا حبيبتي، إنها حكمة الله تعالى أن يبقى النبي حيا عند فرعون وكبر، حتى بعثه الله تعالى لنبوته ولهداية القوم.
وماذا فعل فرعون بعد ذلك يا جدتي؟
حاول أن يقف بوجه النبي موسى عليه السلام بكافة الطرق العدائية، ولكن الله تعالى ساند نبيه وساعده على مواجهته بمعجزات كثيرة.
طيب، وهل يمكن أن أتعرف على قصص أكثر عن نبي الله موسى عليه السلام يا جدتي؟
نعم نعم يا حبيبتي، سأشرح لك أكثر عن ذلك، لكن اسمح لي أن نودع الأحباء وندعوهم أيضا أن يبحثوا أكثر عن حياة النبي موسى عليه السلام.
طيب يا جدتي، إذن إلى اللقاء يا أصدقاء.
وإلى اللقاء. وإلى اللقاء.
أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحزورة؟ حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك؟ قلت لكم بأنه ليس شيئا ماديا. الجواب سهل جدا، فقط يحتاج إلى القليل من التفكير. الجواب الصحيح هو الصورة الفوتوغرافية. أحسنتم يا أصدقاء، الصورة الفوتوغرافية. عندما نريد التقاط الصورة نقول: خذ لي صورة. إذن المصور يأخذ لنا الصورة ومن بعدها يعطينا الصورة. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم: إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
علاج الغدة السرطانية على شكل مراحل. إن هذه الغدة السرطانية نمت منذ البداية على شكل مراحل إلى أن تحولت إلى البلاء الحالي، وينبغي أن يكون علاجها أيضا على شكل مراحل، حيث استطاعت انتفاضات عدة ومقاومات متتابعة ومستمرة تحقيق أهداف مرحلية مهمة جدا، وأن تسير إلى الأمام مزمجرة نحو تحقيق باقي أهدافها إلى حين تحرير كامل تراب فلسطين. قوة إيمان الشعوب تفوق الطاقة الذرية. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002: هؤلاء لا يعلمون أن هناك قوة تفوق قوة أسلحتهم، هي قوة الشعوب والجماهير. فأي شعب يعتقد بمبدأ ومنطق خاص وأساس فكري معين ويثبت على هذا المنطق بعزيمة راسخة، فإنه ما من قوة على الإطلاق، سواء الطاقة الذرية أو ما هو أعلى أو أدنى منها، ستقهره. فهؤلاء يستهينون بقوة الشعوب وقدرة الباري القادر المتعالي التي تقف وراء إرادة الشعوب وعزيمتها وإقدامها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، فما من طائفة تعمل من أجل الأهداف التي تؤمن بها إلا ويمدها الله تعالى بالعون والنصرة. فإن محاربة جماعة من الناس وإلحاق الهزيمة بهم ستكون أصعب بعشرات المرات إذا كانت تلك الجماعة مؤمنة بالله تعالى، فالأمر ليس بهذه السهولة. فكل من يصطدم بهذه القوة المتمثلة بالشعوب والجماهير فسيتحطم، حتى أمريكا ستتحطم. هؤلاء يحاولون النيل من قوة مقاومة الشعب الفلسطيني، لكنهم لن يستطيعوا. حسنا، لكن ما الذي سيحصل في نهاية المطاف؟ إن جماعة بقوة السلاح والرصاص والدبابات وبدعم سياسي من أمريكا تمعن بالنساء والرجال والأطفال والشيوخ وغيرهم قتلا وإذلالا وتخريبا للمنازل وغلا للأيدي، فهي تشرد الأسر الفلسطينية وتجليهم عن الديار والأوطان بذلة ومهانة. هذا هو ظاهر القضية، أما باطنها فإن هذه القوة المتسلطة في الظاهر تعاني من الذوبان والانهيار من الداخل. لماذا؟ لأن الشعب الفلسطيني قد اتخذ قراره، فالمنظمات الفلسطينية الجهادية بما فيها منظمة فتح وحركة حماس والجبهة الشعبية وحركة الجهاد وحزب الله والآخرون قد وضعوا يدا بيد واتخذوا قرارهم. لقد توصل الجميع إلى نتيجة واحدة واختاروا سبيل التضحية والفداء. لقد أدركوا جيدا أن طريق تحرير فلسطين يمر عبر التأهب والاستعداد للتضحية والفداء. لقد خاضوا تجربة الشهادة وفهموا أن العدو عاجز أمام الشهادة وثقافة الاستشهاد وعدم الخشية من الموت. حتى السيد ياسر عرفات فقد بعث برسالته معربا عن استعداده للشهادة، وهذا قرار مهم، فالذي يقتل في سبيل الله سيبقى فكره وتبقى شخصيته، أما الذي لا يسلك طريق الفداء في سبيل المقدسات باختيار منه فقد ينعم جسمه بالحياة لفترة من الزمن، لكن شخصيته وهويته ستتلاشى. لقد عثر الشعب الفلسطيني على ضالته، إنها الشهادة، ونحن نأمل من مسؤولي السلطة الفلسطينية أن يتمسكوا بما قالوا ويواكبوا شعبهم في مسيرته هذه ولا يستسلموا، فالعدو في ضعف وانحطاط يوما بعد آخر. ميزتان لجهاد الفلسطينيين الراهن، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2002. يمتاز صراع الفلسطينيين اليوم بميزتين لم تجتمعا فيه معا في أي مرحلة من مراحل الصراع من أجل فلسطين. الميزة الأولى هي إسلامية هذا الصراع، والثانية هي شعبيته وشموليته. لقد أدى اجتماع هاتين الميزتين إلى زعزعة استقرار الكيان الصهيوني، فهناك إحساس بالخطر يخيم على هذا الكيان بأسره. هم يدركون جيدا أن الخطر الأساسي والأهم لم يتحقق إلا في الآونة الأخيرة، فالذي يقف اليوم بوجه الكيان الصهيوني ليست جماعة خاصة أو شخصيات سياسية معينة يمكن إقناعها على طاولة المفاوضات، فأنتم تعلمون أن هناك أساليب شتى لإقناع الأشخاص في حال جلوسهم على طاولة المفاوضات، منها التهديد والوعيد، ومنها التطميع والوعود الكاذبة، لكنه عندما يتخذ الصراع طابعا شعبيا وتنشأ حالة من الوعي لدى الجماهير ويمتلئ كل كيانهم بالشعور بمسؤولية النهوض ومجابهة الوضع الراهن، وإلا فسيبادون ويسحقون عن بكرة أبيهم. وعندما ينبع من جانب آخر قرار الجهاد والمقاومة من الإيمان بالإسلام ويكون منبثقا من الأرواح والقلوب، فحينئذ سيصبح الصراع شديد الخطورة بالنسبة إلى الأعداء. ولقد تحقق هذا الوضع في الوقت الراهن. الكيان الصهيوني وبدعم من أمريكا، هذان العنصران بعيدان كل البعد عن المعنويات والحقيقة والعدالة الإنسانية، هو في صدد إركاع الشعب الفلسطيني وإكراهه على عدم التفوه بكلامه الحق والتراجع عنه. هم لن يستطيعوا ذلك بتاتا، فالميزة التي يمتاز بها الصراع والانتفاضة الفلسطينية اليوم هي أن الشعب الفلسطيني قد نهض وانتفض بكل ما في الكلمة من معنى.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
فاستبقوا الخيرات،
فعلت الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات،
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. استنكر رئيس مجلس الشورى الإسلامية الاتهامات الباطلة لأستراليا ضد حرس الثورة الإسلامية، مؤكدا أن هذه الاتهامات لن تنال من نفوذ هذه المؤسسة المنبثقة من إرادة الشعب الإيراني والتي له دور محوري في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا. وقال محمد باقر قالباف خلال جلسة البرلمان: إذا كانت الحكومة الأسترالية تحاول استرضاء الصهاينة من خلال هذه الأكاذيب وصرف انتباه الرأي العام عن جرائم الإبادة في غزة، فعليها أن تعلم أن الاصطفاف مع كيان الاحتلال مسألة مشينة ستبقى في ذاكرة شعوب المنطقة والعالم الإسلامي. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان في طهران أنه سيتم افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في مدينة وان في المستقبل القريب، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيتواصل.